البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا الكلام عن الأصل الثالث من أصول هذه الرسالة النافعة، الأصول الثلاثة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقال في هذا الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. فهذا الأصل الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وعرف به وبينه، وجمع في هذا الأصل أمورا. هذا الأصل الذي بدأ بذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الجملة التي قرأتها، جمع في هذا الأصل أمورا. فقد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، كما ذكر سنه ومكان ولادته صلى الله عليه وسلم وهجرته، وذكر حياته النبوية صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ بماذا كان نبيا ورسولا، وختم الشيخ ببيان لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في هذه الجملة، في هذا الأصل الثالث المتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بذكر اسمه ونسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. فاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومن أسمائه أحمد، ومن أسمائه الماحي الذي يمحو الله به الشرك، ومن أسمائه الحاشر والعاقب. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم في معتقد أهل السنة والجماعة أعلام وأوصاف، ليست أعلاما مجردة. أسماؤه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. فهذا هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من ربيع الأول عام الفيل. فسنه صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 منها قبل النبوة، و23 سنة نبيا رسول صلى الله عليه وسلم. ولد بمكة كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فولد بمكة صلى الله عليه وسلم، ونبئ وأرسل فيها، وفيها عشيرته وأهله وقرابته صلى الله عليه سلم. وأما هجرته فقد هاجر صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ، هاجر من مكة إلى المدينة. فأما حياته النبوية صلى الله عليه وسلم فهي 23 سنة، ف13 سنة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، و10 سنين بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالشيخ رحمه الله قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فنبئ بإقرأ أي صار نبيا بقول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلقه. وكان رسولا وأرسل بالمدثر أي سار رسولا عندما قال الله جل وعلا له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ أي صار نبيا بإقرأ، وأرسل بالمدثر أي صار رسولا. لماذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الشيخ: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. أي أرسل صلى الله عليه وسلم للنذارة عن الشرك، أي الإنذار والإعلام، وهذا فيه تخويف، وهذا فيه تخويف عن شيء يمكن تداركه، فهو لفظ يدل على التخويف والترهيب. وأرسله للنظارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وكما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأصل دعوة الأنبياء التي اجتمعت عليها كلمتهم هي دعوة الناس للتوحيد، دعوة الناس لترك الشرك، ودعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء في دعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا قائم على هذا الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والنظارة عن الشرك، لأنه لا يستقيم توحيد العبد إلا إذا جانب الشرك، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام، وهو أول من فتق لسانه بالعربية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذريته وقبيلته هم أفضل من العرب العاربة، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. ثم ذكر الشيخ دليل هذه المسألة فقال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر، كما في سورة المدثر. وبين الشيخ معاني هذه الآيات من سورة المدثر فقال: ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز قال الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أخذ في دعوته إلى التوحيد 10 سنين صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعده أمر بالهجرة إلى المدينة. أي بعد 10 عرج به إلى السماء، بعد 10 عرج به إلى السماء، أي عرج به بعدما أسري به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وعرج به من بيت المقدس إلى كما أخبر الله جل وعلا قاب قوسين أو أدنى بجسده وروحه كما هو يقظة لا مناما في ليلة واحدة يقظة لا مناما في ليلة واحدة وهذا الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم قال الشيخ بعدها رحمه الله تعالى قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فالهجرة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر تعريفها الشرعي تعريف الهجرة ثم أتبعه بذكر حكمها والمقصود الحكم العام للهجرة ثم ذكر بعدها دليلها دليل الهجرة من كتاب الله سبحانه وتعالى كما ورد في سورة النساء وفي سورة العنكبوت ثم أتبعه بذكر كلام الإمام البغوي في هذه في آية العنكبوت ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه الهجرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ساقه الشيخ رحمه الله بيانا لمسألة الهجرة. والهجرة لغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، أما شرعا فهي ترك ما يكرهه الله جل وعلا ويأباه إلى ما يحبه ربنا ويرضاه، ترك ما يكرهه الله جل وعلا وما يأباه ربنا سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه، هذا تعريف الهجرة شرعا. أما الشيخ رحمه الله فذكر تعريفا اصطلاحيا للهجرة وهي ترك بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، لذا قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة ثلاثة أنواع: هجرة عمل السوء، وهجرة بلد السوء، وهجرة أصحاب السوء. فأما هجرة عمل السوء فهي ترك المعاصي، ترك الكفر وترك المعاصي وترك البدع وترك السيئات. وأما هجرة بلد السوء فهي مفارقة الدار والتحول عنها وترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أما هجرة أصحاب السوء فهي مفارقة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. أما الهجرة من حيث مكانها فثمة هجرة عامة وهجرة خاصة، والذي ذكره الشيخ في باب الهجرة هي الهجرة العامة التي قال فيها هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة العامة باقية إلى قيام الساعة. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشيخ في الدليل الثاني بعد ذكره لأدلة القرآن الكريم، قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه الهجرة هي المقصودة بكلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، إذا قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ثم قال في بيان حكمها وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن النوع الثاني من الهجرة وهي الهجرة الخاصة هي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت بفتح مكة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن لابد من بيان بلد الكفر الذي ينبغي الهجرة منه إلى بلد الإسلام التي ينبغي الهجرة إليه، لابد من بيان بلد الكفر التي تجب الهجرة منه إلى بلد الإسلام الذي تجب الهجرة إليه. فأما بلد الكفر هو البلد الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، بلد الكفر هو البلد الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالآذان وصلاة الجماعة والأعياد والجمعة، شرطها على وجه عام شامل، وهذا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كفعل بعض الأقليات المسلمة في بلاد الكفر. أما بلد الإسلام فهو البلد الذي تقام فيه شعائر الإسلام كالآذان وصلاة الجماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. هذا هو البلد الذي تجب إليه الهجرة، وبلد الكفر هو الذي تجب منه الهجرة. لهذا قال الشيخ: وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك الذي لا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام شامل، وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فالهجرة من حيث حكمها، فثمة هجرة واجبة وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وثمة نوع آخر من الهجرة كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله عقب ما ذكره الشيخ من الأدلة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الإمام البغوي رحمه الله: وهذه الجملة التي نقلها محمد بن عبد الوهاب بمعناها من كلام الإمام البغوي وليست بلفظها من تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. فتكون الهجرة مستحبة حال القدرة على إظهار الدين. لذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله جل وعلا في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا، في قوله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة، إلى قوله تعالى في إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم. ثم قال: وأما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحكم الهجرة، حكم تارك الهجرة بعد وجوبه، هذا ليس بكفر، لأن الله جل وعلا كما قال البغوي نادى من تخلف عن الهجرة قال: يا عبادي الذين آمنوا. فالله جل وعلا ناداهم باسم الإيمان كما قال البغوي: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، أي أن من تخلف عن الهجرة الواجبة فإنه ليس بكاف، لكنه عاص بتركها فهو مؤمن ناقص الإيمان، عاص من عصاة الموحدين المؤمنين. فلهذا أن الإمام البغوي رحمه الله أفاد أن الحكم السابق بما ذكره أن الله سبحانه وتعالى ناداهم باسم الإيمان، وهذا أعظم دليل على أن ترك الهجرة من قبيل المعاصي ومن قبيل الذنوب التي تنقص الإيمان ولا تذهبه. ومما يشار إليه في هذا الباب أيضا شروط السفر إلى بلاد الكفر. فذكر العلماء أن الهجرة إلى بلاد الكفر، أن السفر إلى بلاد الكفر لا بد من توفر جملة من الشروط. أولها أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشهوات، لا بد لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفر أن يكون على قدر من العلم الشرعي يدفع به هذه الشبهات. وثانيها أن يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات. وثالثها أن يكون محتاجا إلى ذلك كالحاجة إلى العلاج. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن السياحة ليست من قبيل الحاجة، ليست السياحة والذهاب إلى بلاد الكفر من قبيل الحاجة إلى السفر إلى بلاد الكفر، لهذا قال العلماء أن يكون محتاجا إلى ذلك، فالحاجة تقدر بقدرها في هذا الباب. كما ذكر العلماء جملة من الشروط للإقامة في بلاد الكفر، ذكر العلماء شروطا للإقامة في بلاد الكفر، أي ثم تفرق بين الشروط التي تذكر في السفر إلى بلاد الكفر والشروط التي تذكر في الإقامة في بلاد الكفر. فأما الشروط، شروط السفر إلى بلاد الكفر، أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشهوات، وأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، وثالثها أن يكون محتاجا إلى ذلك. أما شروط الإقامة في بلاد الكفر فهي ذكر العلماء شرطا أولا وذكروا شرطا آخر. الشرط الأول أمن المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ما يثبته على دينه مع عداوة الكافرين وبغضهم والابتعاد عن موالاتهم، لأن الكافر يتعامل معه بعقيدة البراء دون الولاء، فالبراء من الكفر وأهله فقط، لأن هؤلاء الكفار كما قال العلماء حملوا قلوب فيها مسبة الله عز وجل، وحملوا قلوب فيها مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، فواجب البراء منهم قائم في شريعة الله جل وعلا، وهذا هو الشق الثاني من الشرط الأول للإقامة في بلد الكفر، لأن من مظاهر إقامة المسلم بين أظهر الكفار فقدانه لعقيدة البراء من الشرك وأهله ومن الكفر لأهله، لذا جعل العلماء هذا الشق الثاني من أهم الشروط التي يذكر بها من يقيم في بلاد الكفر، أي أن يأمن على دينه، وثانيها أن يكن في قلبه عداوة وبراءة من الكفر وأهله، وهذا البغض يعينه على عدم موالاتهم وعلى عدم التأثر بأخلاقهم وسلوكاتهم وآدابهم، لأن عقيدة الولاء والبراء من أعظم أعمال القلوب التي تكون سبب لابتعاد المسلم عن الكافر. أما الشرط الثاني التمكن من إظهار دينه بلا ممانع، لأن عدم تمكن العبد من إظهار دينه فإن هذا يوجب عليه السفر والهجرة إلى بلاد الإسلام. هذا ما يذكر في باب الشروط، شروط السفر وشروط الإقامة في بلاد الكفر. وذكر العلماء تتمة لهذا المبحث النفيس في باب الهجرة الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ذكر العلماء تتمة لهذا لأمر الهجرة أقسام الإقامة في بلاد الكفر، أي أن الإقامة في بلاد الكفر لها أنواع، وهذه ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وقسمها إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام، أي من أنواع الإقامة أو من أقسام الإقامة في بلاد الكفر أن يقيم الرجل للدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع من أقسام الهجرة فهو فرض كفاية على من قدر عليه، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد ما يمنعه منها أو من الاستجابة إليها. هذا القسم الأول أن يقيم الرجل في بلاد الكفر بقصد دعوة الناس لدين الله وبقصد دعوة الناس لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمها في الشرع أنها فرض كفاية، فرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يكون ثمة مانع من الاستجابة لدعوة الرجل، وإلا وجب عليه الرجوع إلى بلاد الإسلام. النوع الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين ليحذر الناس من الاغترار بهم، وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه نوع من الجهاد، لكن شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فهذا نوع من أنواع الجهاد، ولكن شرطه أن تكون المصلحة المرجوة أكبر من المفسدة الحاصلة في بقائه وإقامته في بلاد الكفر، فإذا تحقق مراده مع مفسدة أعظم وجب الكف، وجب الكف إذا تحقق مراده مع مفسدة أعظم وجب الكف عن الإقامة والرجوع إلى بلاد الإسلام، فإن لم يتحقق مراده فلا فائدة من إقامته. ويشبه أن يقيم في بلاد الكفر أيضا ليكون عينا للمسلمين عليهم، ليكون عينا للمسلمين في بلاد الكفر، فهذا أيضا يلحق بهذا القسم الثاني، وهو أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين ليحذر الناس من الاغترار بهم. أما النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الإقامة في بلاد الكفر فلحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها أو علاقاتها مع دول الكفر، لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر، فحكمها حكم ما أقام من أجله، حكم هذا النوع من أنواع الإقامة راجع إلى حكم ما أقام الرجل لأجله، فإذا كانت هذه الحاجة للدولة المسلمة من قبيل الأشياء المحرمة فتأخذ حكمها، تأخذ حكمها وهكذا. القسم الرابع إذا كانت الإقامة لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فهي مباحة، إقامته في بلاد الكفر مباحة ولكن بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. النوع القسم الخامس وهو الإقامة للدراسة، وهذه من جنس ما قبلها، فيشترط فيها بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار، فلا يجوز أن يقيم الطالب الصغير الذي لا يكون عارفا بالنافع والضار أن يقيم في بلاد الكفر ولا أن يدرس في بلاد الكفر، أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل، كذلك ينبغي أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق والمجون وغيرها مما هو موجود في بلاد الكفر، وأن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله، أي أن تكون الحاجة قائمة إلى هذا العلم الذي ذهب الطالب وأقام في بلاد الكفر من أجله، وهذا العلم لا يوجد له نظير في المدارس في بلاد الإسلام، أو أن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين، فإذا كان الأمر كذلك كانت الإقامة للدراسة من جنس ما قبلها. أما القسم الأخير من أقسام الإقامة في بلاد الكفر فهي الإقامة للسكن، وهذا النوع الأخير هذا من أخطر أو من أخطر الأنواع وأعظمها لما يترتب عليه من المفاسد بوقوع المقيم في بلاد الكفر، لوقوعه في الاختلاط واختلاطه بأهل الكفر وبقائه بين أهل الرذيلة، فإن هذا من أعظم الأسباب لفساد معتقده وذهاب عقيدة الولاء والبراء أو نقص عقيدة الولاء والبراء في قلبه، وهذا من أسباب فساد الذرية ومن أسباب فساد زوجته، ولها شرور عظيمة كثيرة. ولا أدل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل في بلاد الكفر بين ظهراني الكفار عياذا بالله. هذا مما يمكن أن يذكر في هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف بنسبه ومولده ونبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وهجرته ولماذا أرسله الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ دليل ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة النساء، وأتبعه بذكر الدليل من سورة العنكبوت، ثم نقل كلام الإمام البغوي رحمه الله في بيان حكم بقاء عدم هجرة المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن ذلك لا يسلبه إيمانه بحال من الأحوال، ثم ولكن يكون سببا لنقصان إيمانه. ثم ذكر الدليل على الهجرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فثم بعدها الشيخ رحمه الله قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا ما جاء بعد هذه الجملة في الحالة الحصة في الأسبوع القادم إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.